المحبة لأهل البيت. أهل البيت هم شخصيات منتخبة شهدت عن قرب الجمال النبوي، أي الملاحة النورانية على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفصاحة كلامه ولطافة حركاته والبلاغة الفريدة في بيانه. إنهم أكثر الناس نيلا لمحبة الرسول، لأنهم اتخذوا من حاله حالا لهم، ومن أخلاقه قدوة لأخلاقهم، ونشأوا في ظل تربيته. أحب الله تعالى لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي. تنبع المحبة والصداقة من المشتركات في المشاعر والأحوال، كلما كانت المشتركات كثيرة زادت المحبة بالنسبة ذاتها. إن الله تعالى يحب أكثر عباده الذين يشاهد فيهم صفاته الجمالية ويكرمهم بصداقته وقربه الخاص. إن ميل عاطفة النبي يعقوب عليه السلام إلى يوسف من بين أولاده الاثني عشر مرده إلى رؤيته فيه لمشاعره وأفكاره وإمكانياته وخصوصياته بأكثر مما في أولاده الآخرين. معنى ذلك أن الصداقة تنبع من رؤية المحب في المحبوب صفاته الخاصة، بالمثل الأشخاص المباركون الذين تلاحظ عليهم أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته على أحسن صورة هم أقرب الناس إليه، أي عائلته الكريمة أو أهل بيته. فأهل البيت هم الذين عاينوا عن قرب صور الجمال النبوي، أي الملاحة النورانية والطيبة على وجهه وفصاحة لسانه ولطافة حركاته والبلاغة الاستثنائية في بيانه. لقد كانوا أحب الناس إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي بحاله امتثلوا وبأخلاقه تخلقوا وفي ظل تربيته نشأوا. لذلك فقد دفع هؤلاء الأشخاص الأعزة طيلة أعمارهم أثمانا باهظة طوعا في سبيل أن يليقوا بمحبته وألا يحرموا منها أبدا. لقد أخذوا نصيبهم مما تعرض له من شقاء وعذاب، فالإنسان يقدم أكبر التضحيات من أجل من يحب وما يحب، وأكبر التضحيات التي يمكن تقديمها في هذا العالم الفاني هي التضحية في سبيل المحبة الإلهية. يحكي زيد بن أرقم رضي الله عنه فيقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته؟ يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. سلمان منا أهل البيت. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقدم في كل أحواله صورة جميلة جدا عن شخصية المسلم، فكان كل من المهاجرين والأنصار يتنافسون على حسبانه عليهم قائلين: سلمان منا، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن أكرمه قائلا: سلمان منا أهل البيت. هذا يعني أن الشرط الأهم للانتماء إلى أهل البيت هو التقوى، فإلى جانب الانتماء إلى أهل البيت بالمعنى الظاهري هناك الانتماء إلى أهل البيت معنويا وروحيا، وهذه هي المرتبة الأشرف بالنسبة للقلوب المؤمنة. في هذا الإطار لدينا مثال جميل جدا في معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي عرف بين الصحابة بفضيلته وتقواه. لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ جزعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. ثمة مثال آخر هو أسامة بن زيد رضي الله عنه. وفي يوم من الأيام قصد علي والعباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، وسألاه عمن يحب أكثر من أهله، فأجاب قائلا: فاطمة بنت محمد. فقال له: ما جئناك نسألك عن أهلك؟ فأجابهما الرسول قائلا: أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أسامة بن زيد. سيدنا محمد فخر الكائنات الذي قال: وإنما أولياء المتقون. أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم إذن أن الشرط الأهم للتقرب منه هو التقوى، والتقوى أيضا هو السبب الأهم لمكانة المؤمن عند الله تعالى. ويبين المحدث الكبير الحكيم الترمذي أن المقربين من الله تعالى هم في ذكر دائم لله، ما يجعلهم من أهل البيت بصورة معنوية، موضحا أنها ليست قرابة نسب بل قرابة قلب وروح. يقول الحكيم الترمذي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله، وليبوئ له مستقرا، وهو الذكر الخالص الصافي، فكل من آوى إلى ذلك المثوى فهم آله. هذا يعني أنه لكي نكون قريبين من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يقضي الحديث الشريف: المرء مع من أحب، ليكون ضمن دائرة صحابته وأهل بيته، يجب على قلوبنا أن تمتلئ بمخافة الله ومحبته قبل كل شيء، أن تكون قلوبنا مع الله ورسوله. وتتجلى هذه الحالة بأوضح ما يكون في عباداتنا وسلوكنا. تربية أهل البيت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب أفراد عائلته الذين يغمرهم بمحبته ورأفته أن يعيشوا حياة تقوى، من شأنها أن تكون مثالا للبشرية. فكان يحث أهل بيته العزيزين جدا على قلبه على التقوى العميقة والزهد والتواضع والبساطة واللطف والإخلاص الدائم، الذين من شأنهم أن يمنحهم حياة العزة في الدنيا والآخرة، حتى كان حثه في المباحات أحيانا لخوفه عليهم أن تميل قلوبهم إلى الدنيا. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا عيش إلا عيش الآخرة. كان سيدنا فخر الكائنات يكن محبة خاصة لابنته فاطمة رضي الله عنها. ليس هناك من ابنة تحب أباها بقدر محبة أمنا فاطمة لسيدنا الرسول، وليس هناك من أب يحب ابنته بقدر ما أحب سيدنا الرسول ابنته فاطمة. لهذا السبب نحن على قناعة بأن وجود اسم فاطمة في كل أسرة هو وسيلة رحمة وبركة تقربنا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: فاطمة قطعة مني، من أحزنها كأنه أحزنني، ومن فرحها كأنه فرحني. مبشرا بذلك بأنها أكثر سيدات الجنة فضيلة. لكنه من جهة ثانية كان يذكر فاطمة في كل فرصة بألا تعتمد على كونها ابنة رسول الله فتغفل عن حسابها في الآخرة. يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يا فاطمة بنت رسول الله، سليني بما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وعلى الرغم من أن فاطمة هي أكثر من أحبها الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أفراد أسرته الكريمة، فقد أراد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتمتع بالحد الأدنى من نعم الدنيا في حال من القناعة، وأن تستخدم ما يفيض عن ذلك في الإنفاق على ذوي الحاجة. فكان لا يترك لابنته أي مجال لبروز أدنى تعلق بنعم الدنيا في قلبها، موجها كريمته المحبوبة دائما إلى الله والآخرة. رأى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم عقدا عند ابنته فاطمة، ولم تتأخر تلك السيدة الرقيقة والحساسة في ملاحظة استياء أبيها، فذهبت من فورها وباعت العقد، وبرغم حاجتها استغنت عن ثمنه فأنفقته على شراء عبد وإعتاقه. سر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سلوك ابنته المعبر عن الشفقة والرحمة والإيثار أيما سرور. كانت فاطمة رضي الله عنها سيدة نحيفة وهزيلة، وكانت الأعمال المنزلية ترهقها كثيرا، فكانت تشعل الموقد وتعمل على طهي الطعام، ففي بعض الأحيان كانت الشرارات المتطايرة من النار عند نفخها عليها تحرق ثيابها، وكان الغبار يغطيها بسبب كنسها للبيت، وكان يحدث أن تتقرح يداها من تدوير حجر الرحى، ويجرح ظهرها من حمل الماء. حدث أنهم جاءوا رسول الله ببعض أسر الحرب، فطلبت فاطمة من أبيها أن يعطيها واحدا منهم لمساعدتها في أعمال البيت، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن وجه ابنته الأحب إلى قلبه إلى السعادة الأبدية. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي 33، واحمدي 33، وكبري 34، فتلك 100 فهي خير لك من خادم. فقالت فاطمة رضي الله عنها: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد استغنى الرسول صلى الله عليه وسلم عن منح ابنته العزيزة على قلبه خادما. وفي رواية أخرى يقال إن سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أيضا: لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. لقد ربى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابنته في شروط حياة بهذا التواضع. إنها أمنا فاطمة التي ستكون أما لأهل البيت والسلسلة الذهبية من الأولياء الصالحين كالشيخ عبد القادر الجيلاني وبهاء الدين النقشبندي وأحمد الرفاعي وغيرهم الكثير من الأولياء والأصفياء والأبرار والمقربين، وقدوة صالحة لنساء أمة الإسلام. وهنا مثال آخر على التربية المعنوية التي منحها سيدنا فخر الكائنات لأفراد عائلته، مهيئا إياهم للحياة الأبدية من سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حين نزلت هذه الآيات واظب رسول الله صلى الله عليه وسلم طوال 6 أشهر على المرور على باب بيت فاطمة في طريقه إلى صلاة الصبح، فكان ينادي قائلا: الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرق الباب في بعض الليالي على علي وفاطمة رضي الله عنهما لإيقاظهما لصلاة التهجد. واحد من أهم وجوه رأس مال السعادة في الحياة خشية استغراقهما في النوم بفعل التعب. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لم أر من هو أكثر رأفة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفراد أسرته. هذا الكلام يعني في الوقت نفسه أنه ما من أحد ربى أهل بيته كما فعل سيدنا الرسول عليه السلام. نعم، لقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدفع أهل بيته إلى حياة التقوى الكاملة، ويحثهم على أن يكونوا قدوة للآخرين. إنما بفضل هذا أصبح أهل البيت الذين تلقوا تربية الرسول بصورة مباشرة سادة وسيدات بالنسبة للآخرين تماما كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تلقى تربية الله بصورة مباشرة سيدا لجميع الأنبياء والمرسلين. بالفعل لقد تحلق أهل البيت بالمحبة حول رسول الله الذي أرسل رحمة للعالمين وتحلوا بحاله، مثل نسمة صباح هبت على حديقة يزينها الورد والقرنفل والأزهار الجميلة فحملت رائحتها الطيبة، حيثما وصلت حمل أهل البيت الذين نشأوا على تربية رسول الله المعنوية روحانياته إلى الأجيال التالية بإخلاص ووفاء كبيرين. وكمثل إشعال عدد غير محدود من الشموع من لهيب شمعة واحدة أصبحوا قناديل فيض وروحانية تحافظ على نور رسول الله متوهجا على مدى الأجيال والعصور، بحيث أن من حظوا بالاستنارة بضوء أحد تلك القناديل تذوقوا لذة التواصل مع المنبع الأول لذلك النور سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة أهل البيت. قال تعالى في كتابه العزيز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، معلنا بذلك عن تزكيته لأهل البيت وتبرئته لهم، أي أن الله يمتدح أهل البيت بالذات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أفراد عائلته أيضا من أعماق قلبه، ويريد لأمته أن يحبوهم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أفنى ذاته في رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوة في احترام أهل البيت ومحبتهم، فكان يقول: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في بيته، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. إن محبة أهل البيت واجب من الأهمية، بحيث أن الله تعالى أرادنا أن ندعو من أجلهم في الصلاة بعبارة وآل محمد في دعاء صل وبارك الذي يتلو التحيات. لا شك أن الدعاء الذي نؤديه في الصلاة من أجل آل محمد خاتمة للتشهد يشير إلى سمو مقامهم، فلا تحظى أي عائلة أخرى بإجلال واحترام مماثل. يا ربي أكرم على قلوبنا بنصيب من روحانيات سيدنا الرسول وأهل بيته وصحابته المقربين وأصحاب الحق ممن ساروا في أعقابهم. آمين.